برنامج النووي للجمهورية الإسلامية موضحا أن الصناعات النووية من دون التخصيب أمر غير مفيد. وأكد سماحته أن الشعب الإيراني صاحب القرار بخصوص الملف النووي ولا علاقة للولايات المتحدة بذلك، مضيفا أن البلاد تزيد من قوتها في جميع المجالات وقد فعلت ذلك على مستوى الداخل والمنطقة بعد إظهار لقدراتها على مختلف الصعد. نستمع إلى جانب من خطاب السيد الخامنئي في هذا الخصوص.
في التقنية النووية هناك نقطة وهي بمثابة مفتاح، وهي عملية التخصيب، تخصيب اليورانيوم. الأعداء ركزوا على هذه النقطة، على تخصيب اليورانيوم، ووضعوا يدهم على ذلك. إن التقنية النووية بعظمتها هذه وبدورها لا يمكن أن تقوم من دون أن تكون عملية التخصيب. ستكون بلا فائدة من دون عملية التخصيب، لأن وقود المفاعلات من أجل تأمين الوقود علينا أن نمد أيدينا إلى الآخرين. هذا يعني أنك تمتلك النفط في هذا البلد، لكن لا يحق لك أن تستخرجه وأن تنتج البنزين أو تنتج الوقود، وأن يكون لك المصافي، ويكون عليك أن تشتري النفط من الآخرين. إذا أرادوا يبيعون النفط لكم بأي سعر يريدون، يبيعون النفط، وإذا لم يريدوا ذلك لا يبيعون لك. أول ما نقوله حول المشروع النووي للأطراف الأمريكية والأخرى هي أنه من أنتم؟ لماذا تتدخلون وتقولون على أن إيران أن يكون لها التخصيب أو لا يكون لها؟ من أنتم؟ ما دخلكم بهذا؟ إنكم لكم إمكانات نووية، ولكم القنابل، ولكم الإمكانات المدمرة في هذا العالم. ما دخلكم بأن الشعب الإيراني ماذا يمتلك؟ هل يمتلك عملية التخصيب أو لا؟ التقنية النووية يمتلكها أو لا؟ إن هناك شعبا له قراره المستقل، وهذا لا يرتبط بكم. من أنتم حتى من أي موقع تتحدثون؟ ما هو موقعكم القانوني حتى يمكنكم أن تتحدثوا عن ذلك؟
وفي نفس السياق أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يتم التوصل إليه من دون الموافقة على التخصيب. عراقشي أشار إلى وجود سبب يجعل قلة من الدول قادرة على إنتاج وقود المفاعلات النووية، موضحا أن هذا الحقل العلمي يحتاج إلى موارد مالية ضخمة ورؤية سياسية استراتيجية، فضلا عن بنية تحتية صناعية منظومة أكاديمية متقدمة. وذكر وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية دفعت ثمنا باهظا للوصول إلى هذه القدرات، مشددا على أنها لن تخذل علماءها الذين أوصلوا البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال. واصل ضيوف الرحمن منذ صباح اليوم التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية والوقوف في صعيد عرفات إذانا ببدء مناسك الحج المباركة. ونشرت السلطات السعودية آلاف الموظفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام، فيما تعمل 40 جهة حكومية على تنسيق مهامها للغرض ذاته. واتخذت المملكة إجراءات وقائية جديدة لمواجهة الحر كتعزيز نظام التبريد في الحرم المكي وإنشاء ممرات مبردة أحدها يؤدي إلى جبل عرفات. استشهد أكثر من 50 مدنيا وأصيب العشرات جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,600، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 125,300 منذ بدء العدوان عام 2000، 2023. هذا وقصفت قوات الاحتلال خيمتين لنازحين بميناء الصيادين في مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
في قطاع غزة حيث لا صوت يعلو على صوت الموت، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين الفلسطينيين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وتحذيرات من تداعياتها. قوات الاحتلال شنت سلسلة من الغارات والقصف العنيف من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، وكان لأماكن إيواء النازحين والخيام التي لجأوا إليها النصيب الأكبر من القصف، فيما لم تسلم المرافق الصحية من الاستهداف في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. وفي تطور قد يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية في القطاع، أعلن جيش الاحتلال أن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة إسرائيليا وأمريكيا لن تفتح الأربعاء مراكز توزيع المساعدات الإنسانية بذريعة الترميم والتنظيم، محذرا من أن التحرك في الطرق المؤدية لهذه المراكز محظور كونها أصبحت مناطق قتال. من جهتها أوضحت المؤسسة أن تعليق النشاط ليوم واحد فقط يأتي لأسباب لوجستية. أما على الصعيد الصحي فالوضع لا يقل مأساة، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي مستشفى صالح للعمل في شمال غزة، وأن محيط المستشفى الإندونيسي مدمر بشكل شبه كامل. وأضافت المنظمة أنها اضطرت لنقل عشرات المرضى وسط استمرار المخاطر الأمنية في محيط المنشآت الصحية. وفي ردود الفعل الدولية وصف المجلس الأوروبي الوضع في غزة بالكارثي، مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن المساعدات، ودعا إلى العودة العاجلة لوقف إطلاق نار شامل، مؤكدا أن استمرار العدوان يفاقم المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق. سياسيا من المنتظر أن يشهد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء القطاع.
أعلنت كتاب القسام استهداف دبابة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت الكتائب احتراق الدبابة وإصابة من كان على متنها، مشيرة إلى توجيه ضربة لجرافة عسكرية لوحدات الكيان في المنطقة نفسها. من جهتها أكدت سراج القدس تمكن مقاتليها من استهداف تحشدات القوات الاحتلال المتمركزة شرق جباليا شمالي القطاع. وكان الإعلام العبري قرر بوقوع حدث أمني في حي الشجاعية بمدينة غزة معترفا بوقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية باستشهاد معتقل مسن من أهالي قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هيئة شؤون الأسرى أكدت تجاوز حصيلة الضحايا في معتقلات الاحتلال حاجز 70 شهيدا ارتقوا خلال فترة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مضيفة أن أكثر من نصف الشهداء هم من سكان غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من مواصلة الاحتلال عمليات التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبة كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والجهات المعنية للتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية. طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. بيان للجامعة العربية بالذكرى السنوية نكسة حزيران أكد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية كأساس لتحقيق الأمن الدولي، مشيرا إلى ضرورة إلزام الكيان بوقف حرب الإبادة في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية. وفي لقاء هو الأول من نوعه منذ توليه مهامه رسميا بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة قضية إعادة الإعمار ومواضيع تتسم بالإصلاحات، مؤكدين أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وخروق الاحتلال. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
جلسة وصفت بالمختصرة لكن تم خلالها طرح ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع حتى غير المتوقع منها. فبالودي وصف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لقاء الكتلة برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، معتبرا أن التباين في الآراء لا يفسد في الود قضية. وقدمت كتلة الوفاء للمقاومة لسلام أفكارا عملية تفصيلية في موضوع إعادة الإعمار،
لأننا حريصون على التفاهم الدائم والتوافق. قدمنا أفكارا عملية تفصيلية ربما فوجئ بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى في مقاربة هذا الملف.
وفيما أشار رعد إلى متابعة الأفكار والشروع في تنفيذها عمليا في الأيام المقبلة، أكد أن الأولوية في هذه المرحلة للبنانيين حكومة وشعبا وسلطات وقوى سياسية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات ووقف الاغتيالات والشروع في إعادة الإعمار.
أن أولويتنا في هذه المرحلة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو إعادة الأسرى، هو وقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500 خرق.
وشدد رعد على أن موضوع السلاح يبحث بطريقة موضوعية تحفظ أمن البلد وخيارات أبنائه وبما يحقق الاستقرار، معتبرا أن أول مستلزمات الاستقرار خروج الاحتلال وبعدها تبحث كل الأمور، قائلا إن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال يبحث مع رئيس الجمهورية بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، وإن مصلحة بلدهم فوق كل شيء.
استهدفت القوة الصاروخية اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية أصابت هدفها بدقة، ما أسفر عن حالة من الذعر وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، فيما تسبب الهجوم بتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في المطار لليوم الثاني على التوالي. وتوعدت القوات اليمنية الاحتلال بمزيد من التصعيد والتوسيع للعمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها. اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبات الخشب في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوبية سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن قوات الاحتلال قامت بحملة تفتيش لعدد من المنازل بذريعة البحث عن أسلحة، مشيرا إلى نشرها قناصة في البلدة. وكانت آليات الاحتلال اقتحمت أخيرا نقطة الجزيرة بمنطقة حوض اليرموك بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي في الجنوب السوري. أكد وزير الدفاع التركي شار غولر أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكان انسحاب أو نقل أكثر من 20,000 جندي تركي من سوريا، وأضاف أنه لا يمكن إعادة تقييم هذا الوضع إلا عندما يتحقق السلام والاستقرار في سوريا ويزول خطر الإرهاب في المنطقة على حد وصفه. حول هذا الموضوع نستمع معكم أعزائي الكرام إلى هذا التقرير.
الجيش التركي لا خطط له للانسحاب من سوريا، هذا ما صرح به وزير دفاع أنقرة ياشار غولر، الذي أكد أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكان انسحاب أو نقل أكثر من 20,000 جندي تركي من سوريا، وأضاف أنه لا يمكن إعادة تقييم هذا الوضع إلا عندما يتحقق السلام والاستقرار في سوريا ويزول خطر الإرهاب في المنطقة تماما، وعندما تصبح الحدود التركية آمنة بالكامل ويعود النازحون المسلمون في تركيا. وأوضح جولر أن بلاده تقدم التدريب والمشورة للقوات المسلحة السورية. وزير الدفاع التركي أكد أن بلاده وكيان الاحتلال الإسرائيلي يواصلان محادثات فض النزاع للحيلولة دون وقوع أي صدام عسكري بينهما في سوريا. وصف المحادثات بأنها اجتماعات على المستوى الفني بالإضافة إلى هيكل للتواصل والتنسيق. ويسيطر الجيش التركي على مساحات شاسعة من شمال سوريا، وأقام عشرات القواعد هناك بعد عدة عمليات عبر الحدود في السنوات القليلة الماضية ضد الأكراد الذين تعتبرهم تركيا تهديدا لأمنها القومي. هذه التطورات تأتي في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأراضي السورية منذ فجر يوم الأربعاء، حيث أكد أن عملياته ضدها سوف تستمر لمدة يومين بعد إطلاق مقذوفين من جنوب سوريا نحو كيان الاحتلال. واستهدف كتيبة للدفاع الجوي قرب مطار حمال عسكري وسط البلاد، بالإضافة إلى استهداف المواقع العسكرية فيها، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. والغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا الفوج 175 في محيط مدينة إزرع، ومحيط تل المال شمالي درعا، وتل الشعار في محيط القنيطرة، وذلك إلى جانب استهداف عدة نقاط في ريف دمشق. ومنذ بداية العام الجاري استهدف كيان الاحتلال سوريا 57 مرة، بينها 48 حملة جوية وتسع برية.
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بأنها لا ترغب بالسلام بعد هجماتها الأخيرة على مقاطعتي بريانسك وكورسك. وأوضح بوتين أن قرار هذه الهجمات اتخذ على المستوى السياسي في كييف، مشككا في إمكانية عقد قمة أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل الجانب الأوكراني. وفي السياق أشارت الخارجية الروسية إلى التزام موسكو بسياسة ضبط النفس رغم توقيت الهجمات الذي جاء متزامنا مع جولة المفاوضات الثانية بين البلدين في مدينة إسطنبول. كان هذا النبوء الأخير في الحصاد أعزائي الكرام، أما الآن فأذكركم بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تخلي إيران عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم. حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتخطى عتبة 50 شهيدا. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحياتنا خالد العبدالله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نعيش في ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنعزيكم أيها الأكارم بهذه المناسبة. محور حديثنا في هذا البرنامج الإمام وفلسطين، عهد الثورة ومسار المقاومة. هل جعل الإمام الخميني قدس سره دعم فلسطين عقيدة للثورة؟ هل كان إغلاق سفارة الكيان موقفا لا يساوم؟ وماذا عن وحدة الأمة في ظل ميراث الإمام قدس سره؟ إذن عنوان الحديث: الإمام وفلسطين، عهد الثورة ومسار المقاومة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. في رحاب الذاكرة الحية للأمة تتوقف الأجيال عند محطات صنعت التاريخ وأعادت رسم خرائط الصراع والهوية والكرامة. من بين أبرز هذه المحطات مستمعين الأكارم تتلألأ سيرة الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره، قائد الثورة الإسلامية في إيران، الذي لم يكن مجرد زعيم سياسي بل رمز لنهضة إنسانية وروحية غيرت وجه المنطقة والعالم. بعد 36 عاما على رحيله، ما تزال مواقفه ومبادراته تشكل نبراسا تهتدي به قوى التحرر والمقاومة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي منحها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أولوية استراتيجية في مشروع الثورة. ضمن أغلاق سفارة كيان الاحتلال وتحويلها إلى سفارة فلسطين، إلى تخصيص جزء من أموال الزكاة لدعم المقاومة، وصولا إلى إعلان الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس. كان الإمام الخميني يكرس مبدأ فصل الحق عن الباطل، واليوم لا تزال الجمهورية الإسلامية على خطى الإمام داعمة للقضية الفلسطينية بالسلاح والموقف والوعي عبر قوة القدس ومواقفها الثابتة. فالإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه رغم الغياب الجسدي حاضر في كل معركة شرف تخوضها الأمة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رجل خرج من قم فزلزل عروشا في واشنطن وتل أبيب، لم يكن جنرالا ولا رئيس حزب، بل إمام حمل الإيمان سلاحا والناس جيشا، هو روح الله الموسوي الخميني، حول الغضب الشعبي إلى ثورة والعمامة إلى راية تحرر.
كان هناك اعتقاد سائد في بلادنا بأن عصر الهزيمة بدأ، خصوصا بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع العدو الإسرائيلي. كان هذا هو الاعتقاد السائد. انتصار الثورة الإسلامية في إيران أعاد الاعتبار لقدرة الشعوب على صناعة الثورات، وقدرة الشعوب من خلال الثورة على مواجهة الاستبداد كما كان نظام الشاه، وعلى مواجهة الاستكبار كما كان حال الولايات المتحدة الأمريكية.
حين يهتف رجل فيرتجف عرش، نكون أمام ثورة لا تشبه غيرها، ثورة أعادت إيران إلى شعبها وإلى موقعها، دولة حرة صاحبة قرار. لم تتوقف عند حدود إيران، بل امتدت إلى كل أرض فيها ظلم، أحيت فكرة التحرر، أعادت الأمل لشعوب كانت في الأسر.
الثورة الإسلامية كرست مفاهيم أساسية، هذه المفاهيم انتقلت بشكل أو بآخر إلى الثورات في المنطقة وإلى حركات التحرر. أهم مفهوم هو مفهوم الاعتماد على الذات ومفهوم الاستقلال عن القوى الكبرى الخارجية، جسدته إيران في لا شرقية ولا غربية، وحركات التحرر جسدته في الاعتماد على الذات وعدم التبعية لأي نظام أو لأي قوة.
نعم، لم تكن صرخة الإمام الخميني حدثا عابرا، كانت وعدا مفتوحا لكل مظلوم، ألا أحد يولد ليحكم من الخارج ولا قوة تهزم شعبا قرر أن يقاوم. اليوم وبعد 36 سنة على رحيل الإمام، لا تزال ثورته حية، ليست كذكرى بل كبداية جديدة. فحيث يوجد الظلم يولد الثوار، والمقاومون.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل في سياق الحديث في الذكرى 36 لرحيل الإمام آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره وما أرساه من أرضية لوحدة الأمة وقضيتها المركزية فلسطين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على كل المستمعين، والسلام على روح سيدنا وإمامنا ومولانا ومقتدانا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عليائه إن شاء الله.
أحسنتم، بارك الله بكم دكتور، شكرا لقبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. كيف أسس الإمام الخميني قدس سره مكانة مركزية لفلسطين حقيقة في وجدان الثورة الإسلامية، وكيف لا تزال هذه الرؤية تلهم الشعوب الحرة حتى اليوم؟
بداية نتقدم، يعني إذا كان من الصحيح أو مقبول بالعزاء لرحيل الإمام، ولكن نحن نأخذ هذه الحالة لنقول بأن روح الإمام رضوان الله عليه وحضوره وقيامه كلها موجودة بيننا، لا سيما بوجود سماحة القائد المفدى السيد علي الخامنائي. يعني عندما يقول الإمام الخميني عن السماحة السيد القائد هو شمس تبعث الضياء، بمعنى أن الإمام الخميني هو الشمس والسيد القائد هو ضياء هذه الشمس. لذلك نحن نشعر اليوم حقيقة بوجود الإمام الخميني في شخص السيد القائد، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بفكر الإمام الخميني، لو لاحظنا أن على امتداد الزمن لن تكن هناك ثورة إسلامية فعلية، كان هناك أشخاص مسلمون، كان هناك بعض الحركات التي لم يكتب لها الحظ بالوصول إلى السلطة، ولكن الإمام الخميني نستطيع أن نقول كما يردده أغلب مراجعنا العظام بأنه حقق حلم الأنبياء بهذه الدولة الإسلامية، بهذه الثورة الإسلامية. من جملة مفعي هذه الثورة وهذه الدولة هي القضية الفلسطينية. يعني القضية الفلسطينية كانت في فكر الإمام الخميني المقدس هي منطلق أساس، هي لم تكن مسألة عابرة، لم تكن مسألة ظرفية، ولم تكن مسألة سياسية بمعنى أن نتناولها اليوم في الخطاب السياسي ونتركها غدا، ولا بمعنى أن نستفيد منها في الجانب السياسي لنضغط هنا على بعض الدول أو بعض المنظمات ونقول لاحقا لقد استفدنا من هذا الشعار في القضية الإسلامية ويكفينا هذا. على العكس من ذلك كله، الإمام الخميني رضوان الله عليه أول من كان صادقا بفعل بقول وفعل مع القضية الفلسطينية. يعني منذ العام 1948 حتى وصول الإمام الخميني رضوان الله عليه في العام 1979 لم تكن هناك القضية الفلسطينية تحمل على محمل الجد، ولم تكن القضية الفلسطينية هي قضية أساس لدى الدول الإسلامية ولا الدول العربية. الإمام الخميني أول عمل قام به هو طرد الصهاينة وطرد الأمريكيين، وأول من افتتح سفارة فلسطينية، يعني هذا العمل هو سابقة. ثانيا الإمام الخميني وسماحة السيد القائد ما زالا اليوم يقيمان الثورة الفلسطينية في العمق الفكري للجمهورية الإسلامية ولكل الأجيال التي سبقتنا والأجيال اللاحقة، أي أن القضية الفلسطينية هي اليوم محور قضية الأمة، وهذا ما نراه اليوم. يعني محور المقاومة، محور الممانعة هو محور فلسطين، محور تحرير فلسطين. لم تكن الجمهورية الإسلامية مضطرة لأن تخوض حربا مع كل العالم، لا سيما مع الأمريكيين وغير الأمريكيين، لولا أنها تحتضن هذه الثورة بقوة. يعني ما عرض على الجمهورية الإسلامية وما عرض على حزب الله في لبنان من ترك القضية الفلسطينية وخذوا ما تريدون، يعني كان الشاه عميلا أمريكيا لم يكن يطالب بفلسطين، كان شرطي الخليج. اليوم الجمهورية الإسلامية لو تخلت عن فكر الإمام الخميني وفكر السيد القائد يمكن أنها تنصب فعلا كدولة إقليمية كبرى لها ما لها وتمتلك ما تريد، إلا أن المسألة الأولى والأبرز والمانع الأكبر للجمهورية الإسلامية هو لأنها تحتضن فعلا القضية الفلسطينية. وللأسف هذا ما يعيبها عليه بعض الدول العربية.
يعني هنا نتساءل
ما دمت عن فلسطين ما دمت ذكرت الجمهورية الإسلامية لذلك
ذكرت الدول العربية، يعني ما مدى تأثير خطاب الإمام الخميني قدس سره الداعم لفلسطين في كسر حاجز الصمت العربي والإسلامي يعني تجاه الاحتلال الصهيوني؟ هل ما زلنا نلمس هذا الأثر في مواقف الجمهورية الإسلامية اليوم؟
نحن نرى اليوم مواقف الجمهورية الإسلامية في أكثر من ميدان. أولا في مسألة التطبيع مع العدو الصهيوني، الجمهورية لم تطبع ولن تطبع لأن هذا العدو يحتل فلسطين، فيما نرى أغلب الدول العربية تسير بمسار التطبيع، ومنهم من يرفع لواء الإسلام، ومنهم من يرفع لواء العروبة، ومنهم من يجاهر وينافق وإلى ما هنالك. ثانيا اليوم الجمهورية الإسلامية أسست قوة القدس لمواجهة العدو الإسرائيلي. من أحد عناصر قوة القدس هو حزب الله في لبنان، هو اليمن العزيز، هو الحشد الشعبي. يعني هذه القوة بوجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة هي فاعلة بشكل كبير ضد العدو الإسرائيلي، بما تتعرض هذه القوى من حساب أن هذه الدول العربية نفسها، يعني هذه الدول العربية التي ترفع لواء القدس وفلسطين، هي تحاصر وتقاتل القوى التي تعمل على تحرير فلسطين. يعني نراهم أنها ترفع شعار فلسطين في المقابل في الميدان العملي هي تقاتل الفلسطينيين. يعني نحن في لبنان وجدنا بعض المواد أو بعض الصناعات العربية يتغذى بها العدو الإسرائيلي أثناء اجتياحه لجنوب لبنان. أيضا هناك بعض الدول الأخرى وجدنا هناك بعض الذخائر صنعت بعض هذه الدول يقتل بها الفلسطينيون. بالمقابل الجمهورية الإسلامية اليوم تعاني الحصار، تعاني الاضطهاد بأنها صادقة. يعني منذ اللحظة الأولى لانطلاق المقاومة الفلسطينية، وفي العام 1987 انطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومن ثم الجهاد الإسلامي وهذه المنظمات المقاومة، الجمهورية الإسلامية الكل يدرك والكل يعرف بأنها من تأثيرات فكر الإمام الخميني والدعم المالي والدعم المعنوي وكل ما يعود بذلك من نصر وألتا
من ضمن هذا الدعم المعنوي الذي تفضلتم به وأشرتم إليه دكتور، يعني إعلان يوم القدس العالمي كان من أبرز مبادرات الإمام الخميني قدس سره. كيف تقيمون أهمية هذا اليوم حقيقة في بناء وعي شعبي عالمي حول مظلومية الشعب الفلسطيني؟
إذا ما أجرينا مقارنة ما بين يوم القدس العالمي الذي فرضه الإمام الخميني رضوان الله عليه على كل الأمة، لنرى بأن الحركة الشعبية هي التي تحيي هذا اليوم هذا الشعار. يعني لنرى كل المجتمع العربي وكل المجتمع الإسلامي يسيرون وفق منهج الإمام الخميني. بالمقابل تعالى لنأخذ القمم العربية وما يأتي فيها من مبادرات للقضية الفلسطينية لا تساوي الحبر الذي يكتب به بيان القمم العربية والقمم الإسلامية. هذا أولا. ثانيا الإمام الخميني عندما طرح يوم القدس هو لم يطرحه شعارا سياسيا لمرحلة ما. نحن اليوم ندرك يعني بعد 39 سنة من رحيل الإمام الخميني وبعد أكثر من 45 سنة على انتصار الثورة الإسلامية المقدسة، نرى هذا الشعار محفور في قلوب الأطفال. يعني أكثر من جيل عاش وتربى على فكرة يوم القدس، باتت القدس في العقول، باتت في القلوب، باتت حتى في الشعر، في القصائد، في الأدبيات، في التحليل السياسي. نتيجة هذا اليوم لأن هذا اليوم بات اليوم طاغيا على كل المستوى الدولي، وأيضا بات طاغيا في الميدان العسكري. يعني لو لم يكن هناك أهمية ليوم القدس العالمي لما وجدنا هناك قوة القدس. يعني اليوم قوة القدس ويوم القدس وسفارة فلسطين وكل هذه المسائل القولية والفعلية للإمام الخميني وللسيد الخامنئي القائد نراها اليوم حاضرة بكثير من الأماكن. يعني ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية هو صدق إيران مع القضية الفلسطينية. ما يقلق الكيان الصهيوني هو الفعل الميداني للجمهورية الإسلامية ولفكر الإمام الخميني ضد وجود الاحتلال الصهيوني في فلسطين على عكس مختلف الأنظمة العربية الأخرى.
نعم، وفي ظل ما تتعرض له غزة من إبادة وعدوان، كيف يمكن استلهام حقيقة فكر الإمام الخميني في دعم المقاومة الفلسطينية اليوم عمليا وميدانيا؟
يعني نحن لو اجتمع العرب كما قال الإمام الخميني والمسلمون وألقى كل واحد منهم دلوا من الماء على إسرائيل جرفتها السيول. هذه نظرية فعلا صادقة. هذه النظرية نحن شاهدنا من خلال هذا الكلام هناك التوجه العسكري لدعم القضية الفلسطينية لتحرير فلسطين. ينبغي على مختلف الشعوب، يعني في لبنان هناك فئة من الشعب اللبناني تمحورت وانضوت ضمن حزب الله، وهناك في فلسطين بعض فصائل المقاومة انطلقت من هذا المنطلق، وفي العراق وفي اليمن وفي بعض الأماكن الأخرى، هي يعني في بعض المناطق وإن لم تكن تتبنى حرفيا أو قيادة الإمام الخميني ولكنها سارت ضمن المفهوم الذي طرحه الإمام الخميني. في لبنان نحن نسير وفق توجيهات وفكر وكل ما قاله الإمام الخميني سواء بالسياسة أو بالعسكر أو بالثقافة، وحتى هناك مسابقات ثقافية، هناك شعر للقضية الفلسطينية. يعني هذا بات على صعيد كل دول العالم حتى في المسألة العسكرية. بعض الدول تمنع الفلسطينيين وتحاصر فلسطين، وفي مكان آخر تنافس برفع شعار الحرية لفلسطين. حتى الشعار الذي ترفعه اليوم إقامة الدولتين في فلسطين هو يقتل القضية الفلسطينية، لأن فلسطين هي للفلسطينيين دون غيرهم.
تحية طيبة لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم.
يا روح الله لك الأرواح طمى كل مساء وصباح، من يرويها غيرك عزا يا نبع العزة والمصباح، ما زال النصر خمينيا علويا ثم حسينيا، لولاك لكانت أمتنا في العالم خبرا منسيا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى جولتنا حقيقة عند المشاركات والمساهمات وكذلك التقارير، نبدأها من غزة حيث جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة على القطاع في ظل إعلانه إغلاق مراكز المساعدات. عن ذلك وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
حقيقة هذا القرار جاء في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة عندما يستشهد 100 فلسطيني ويصاب نحو 700 خلال 7 أيام من عمل هذه المراكز التي جاءت بعنوان التخفيف عن الشعب الفلسطيني. يتضح أنها آلية عقيمة وأن الانتقادات الدولية كانت في محلها. جيش الاحتلال قرر إغلاقها ليوم واحد لدعم إحداث إصلاحات أو تعديلات في نظام توزيع الطعام على وعد أن تعود للعمل يوم غد الخميس. لكن إذا علمنا أن اثنين من كبار المسؤولين في هذه الشركة المشغلة لمراكز المساعدات استقالوا، هذا ربما يضع علامات استفهام على عودتها، إلا إذا أصرت إسرائيل على أن تواصل جريمتها بقتل المواطنين الفلسطينيين وإضافة مجازر أخرى للشعب الفلسطيني. المحاولات التي جاءت خلال 7 أيام لم تغير من واقع الجوع القاسي في قطاع غزة، وظلت حالة المجاعة منتشرة بين المواطنين الفلسطينيين الذين لا يجدون ما يأكلون، والكميات التي دخلت وصلت إلى فئة قليلة من المواطنين الفلسطينيين، وظلت الأغلبية خاصة مدينة غزة والشمال وهي تمثل نصف سكان القطاع بلا أي مركز مساعدات. في ظل هذه الأثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، عدا عن 10 مواطنين الذين ارتقوا في مجزرة مدرسة الحناوي من عائلة أبو حدايد، كان هناك 4 مواطنين آخرين استشهدوا في نفس المدرسة، وارتفع إلى 18 عدد الشهداء في خان يونس وحدها، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة في ساعات الليل واثنين من المواطنين شرق المدينة. اللافت أيضا توسع الاعتداءات في منطقة وسط قطاع غزة، جيش الاحتلال قصف سطح مشفى شهداء الأقصى في دير البلح 3 مرات بطائرات انتحارية أو صواريخ استطلاع، ما أدى إلى إرباك كبير في عمل المشفى وإلى تضرر خزانات المياه، والأمر يعتبر مؤشر خطير على إمكانية تنفيذ الاحتلال اعتداء جديد على هذا المشفى الذي يخدم المنطقة الوسطى من قطاع غزة والتي يصل إليه أعداد من الشهداء والجرحى، كما جرى عندما أصيب 7 مواطنين من مخيم النصيرات، وكما استشهد طفل في دير البلح وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى. الاعتداءات ظلت مستمرة حتى خيام النازحين هنا في مدينة غزة. خلال 24 ساعة استشهد 15 مواطن فلسطيني باستهداف خيام خيمة كانت في ميناء الصيادين في مدينة غزة الذي تحول إلى مركز نزوح. 7 شهداء رجل وزوجته ورجل وزوجته و3 من أبنائه قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان قد قصف خيمة أخرى في ساحة الجند المجهول بمدينة غزة تشهد فيها 8 مواطنين فلسطينيين. الغارات تواصلت ومع تراجع واضح للدبابات الإسرائيلية في منطقة بيت لاهية لأول مرة منذ نحو 2 أسبوع، تراجعت هذه الدبابات، الأمر الذي سمح بانتشال 3 شهداء من تلك المنطقة. نقول أن طائرات الاحتلال وتزال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على القطاع.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. إلى إيران مستمعينا الكرام، ففي الذكرى 36 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. وقال الإمام الخامنئي أن المقترح الأمريكي المفروض يعارض المصالح الوطنية، مشددا على أن الشعب الإيراني هو من يقرر بشأن الملف النووي، مؤكدا أن الأعداء لن ينجحوا في تحقيق أهدافهم. وفيما يخص العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، قال قائد الثورة أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في إراقة الدماء في غزة، محملا الدول الإسلامية مسؤولية كبيرة إزاء ما يحدث في القطاع، حيث لا يوجد أي مكان للمجاملة والانحياز والحياد وكذلك الصمت.
المقترح الأمريكي المعروض بشأن الملف النووي الإيراني يتعارض 100% مع عبارة نحن قادرون التي زرعها الإمام الخميني فينا، ويخطط الأعداء لحذفها من قاموسنا. العدو يركز على موضوع تخصيب اليورانيوم، ولكن الصناعات النووية من دون التخصيب أمر غير مفيد، والتخصيب جزء أساسي من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. الهدف الأول لأمريكا هو حرمان إيران من امتلاك صناعة نووية حتى تبقى في حاجة إليها. والرد الإيراني على هذا الهراء الأمريكي واضح وصريح، لن يستطيع الأمريكيون فعل شيء، لن يكون بمقدورهم ارتكاب حماقة في هذا الشأن. وقلنا للطرف الأمريكي، ما علاقتكم بالملف النووي الإيراني؟ الشعب الإيراني هو من يقرر. الجمهورية الإسلامية باتت متفوقة في مجالات عدة على الصعيد العالمي، هي تطلق أقمارا اصطناعية على الرغم من الحصار المطبق. ليس هناك أي نظام خلال القرنين الماضيين تعرض لفتن وعداء قياسا بما تعرضت له إيران منذ انتصار الثورة.
البته شکلی به هر بهانه ای از رژیم صهیونی حمایت بکنه.
الولايات المتحدة الأمريكية شریكة بالدماء في غزة، قلنا ونكرر ونصر دائما على وجوب خروجها من هذه المنطقة، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي عار سيبقى ملازما للدول التي تريد ذلك إلى الأبد، وإسرائيل لن تستطيع توفير الأمان لأي دولة في المنطقة، وبقضاء الله وقدره فإن النظام الصهيوني ينهار وهو لن يدوم طويلا إن شاء الله.
ما دام شعبنا متوجها إلى الله فإني مطمئن إلى أن أي قدرة ستعجز عن إلحاق الضرر به. الإمام الخميني قدس سره.
مستمعين الأفاضل، التزمت الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة بالدفاع عن قضايا المستضعفين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الثورة الإسلامية رسالة الخلاص لمستضعفي العالم وسلاح القضايا على المستكبرين، كلمات للإمام الخميني قالها عقب انتصار الثورة، فأبرزت ورسخت المبادئ والوجهة التي تريد الجمهورية الإسلامية سلوكها لتحقيق آمال المستضعفين والأحرار في جميع أنحاء العالم. ويندرج الدعم المعلن اليوم من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران لفلسطين وغزة ضمن الخط التاريخي الذي خطته الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره، وما تزال هذه الأمانة مرسخة في استمراريتها بقيادة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. أيضا أيها الأكارم، أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أن الإمام الخميني قدس سره تمتع برؤية سياسية واضحة اخترقت حجاب الجهات السياسية والظروف التي كانت تحيط به، فعلم بأن الخطر الأكبر هو أمريكا، فقال إن أمريكا الشيطان الأكبر، وأن مواجهة الشيطان الأكبر لا يكون إلا بوحدة الأمة الإسلامية، فعمل على ذلك. نستمع وإياكم إلى الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإمام الخميني تمتع برؤية سياسية واضحة اخترقت حجاب الجهات السياسية والظروف التي كانت تحيط به، فعلم حق العلم بأن الخطر الأكبر هو أمريكا، فقال أمريكا الشيطان الأكبر، وأكد أن مواجهة الشيطان الأكبر لا يكون إلا بوحدة الأمة الإسلامية، فعمل على ذلك، وحدة الموقف الإسلامي في العالم الإسلامي، فكان موقفا مميزا استطاع أن يثبت عليه أولا وأن ينقله إلى القيادات التي حوله، ثم أن يحوله إلى سلوك سياسي استمر بها الإمام القائد خامنئي والقادة والحرس الثوري والقادة أمثال سليماني رحمه الله والآخرون الذين لا يزالون يرون هذا الأمر ويجعلونه موضع التطبيق. وهذا الذي يميز الإمام الخميني، أن شعاراته كانت دائما تنزلق إلى أن لا أن تكون رؤية فقط، بل أن تكون سلوكا واضحا ومواقف وقرارات واضحة. من أجل ذلك رأيناه منذ أن انطلق عام 63 يتحدث عن فلسطين وعن خطورة إسرائيل، واستمر بذلك عند الانتصار واستمر حتى وفاته، ثم استمرت الثورة بهذا الاتجاه من وضوح الرؤية السياسية ووضوح رؤية الخطر الأمريكي والخطر الصهيوني وضرورة وحدة العالم الإسلامي. وكانت الكلمة المميزة لو أن ألقى كل واحد من المسلمين دلوة من الماء على إسرائيل لجرفتها السيول، رحمه الله. وإن شاء الله لا نزال ننهل من هذا الفكر ونستفيد منه من خلال دعم المقاومة وانتصارات فلسطين اليومية، فضلا عن انتصارات لبنان وغيرها في محور المقاومة.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي إطار حديثنا ولقائنا ننتقل إلى تطبيق الواتساب ومشاركاتكم الواصلة إلينا في ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث حمدان عودة يقول ويكتب: في ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية آيت الله روح الله المسوي الخميني، لابد أن نذكر أن تأثير انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يقتصر على الشعب الفلسطيني، بل إنه كان تأثيرا واضحا على كافة الشعوب الإسلامية والعربية، وخاصة على صعيد إعادة الدور للإسلام الجهادي في قيادة الأمة ونهضتها في وجه قوى الاستكبار العالمي. نشكر المستمع الفاضل حمدان. وإلى سعيد عساف يقول: انطلاق الثورة في إيران من المنهج الإسلامي العقيدي لعب الدور الأهم والأكبر في ترسيخ ما كان شعب فلسطين يؤمن به. قد كانت طبيعة الثورة في إيران طبيعة ذات بعد عقيدي إسلامي، وقد انتصرت انتصارا باهرا لأنها استندت على البعد الإسلامي دون سواه، وذلك يعود لحكمة مفجرها الخميني العظيم قدس سره. شكرا المستمع الفاضل سعيد عساف. نعم مستمعينا الأفاضل، وفي غزة أيها الأحبة تربك عمليات المقاومة حسابات الصهاينة، وتثبت بعد مرور أكثر من 600 يوم من العدوان أن لدى المقاومة الكثير. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
مع توسيع الاحتلال لحرب الإبادة في قطاع غزة وزيادة رقعة عملياته البرية هناك، يصطدم بمقاومة عنيفة تستنزف قواته وتوقعها في كمائنها وأفخاخها المختلفة في القطاع، حتى في المناطق التي ظن الاحتلال أنها باتت مناطق خلفية آمنة له، لكن المقاومون سرعان ما يفاجئون العدو بالخروج من تحت الأرض وتنفيذ ضرباتهم الموجعة والانسحاب من المكان من دون أن يدرك جيش العدو من يواجه وكيف فسيرد ليحمي نفسه من هذه العمليات النوعية. الحدث الصعب جرى في ساعات بعد الظهر في جباليا، حيث عمقت القوات مناورتها وقامت بتصفية قوات لحماس فوق الأرض وتحتها، والجنود الخمسة الذين أصيبوا تحركوا في سيارة هامر، وفي مرحلة معينة انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة الجيب، وقتل ثلاثة جنود وتم إجلاء جنديين بواسطة المروحية. وهذه حادثة قاسية جدا جدا، وتجسد الثمن الباهظ والقاسي جدا لاستمرار القتال في غزة. هذا صباح صعب مع سقوط قتلى وجرحى، فعندما ننشغل في العملية البرية ونكثف الهجمات فأن الثمن يكون باهظا، وأنا أعتقد أنه قد جاء الوقت لإنهاء هذه الحرب، وجاء الوقت لاستعادة المختطفين وتوجيه الأنظار نحو إيران التي تشكل التهديد الفعلي والكبير والذي على إسرائيل أن تركز عليه حاليا.
تم اكتشاف نفق وشبكة عبوات في مكان العملية، والتقدير أن المنفذين قاموا بالتفجير وانسحبوا عبر النفق، وأعتقد أننا يمكن أن نرى من خلال هذه العملية أسلوب حماس الذي تغير خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، فهم يشنون حرب عصابات منفردة تنجح في التسلل وتقوم بملاحقة أطراف القوات.
العملية الأخيرة لكتائب القسام في جباليا والخسائر المتراكمة لجيش الاحتلال أعادت طرح أسئلة عميقة حول جدوى استمرار القتال، خصوصا لدى المعارضة الصهيونية التي دعت إلى استعادة الأسرى ووقف الحرب.
الحرب في غزة تتعقد في ظل عملياتنا العسكرية المكثفة، ونجحت حماس في أن تقتل لنا مع بالغ الأسف ثلاثة جنود، فهل يجب أن نوقف هذه الحرب قبل هزيمة هذه المنظمة التي لا تزال واقفة على قدميها؟
كنا هذا الصباح مع مقتل ثلاثة جنود إضافيين في قطاع غزة في جباليا، ولدينا قرابة 20,000 جندي يجولون بيننا من دون أيد وأرجل، وفي النهاية تسأل من أجل ماذا؟ أهداف الحرب لا تزال محقة، وحماس هاجمتنا وعلينا القضاء على حماس، ولكن أولا يجب استعادة المختطفين.
معلقون صهاينة رأوا أن جيش الاحتلال سيتعرض للمزيد من الخسائر بين قواته في قطاع غزة كلما تعمق أكثر في عملياته البرية والتي تزيد من فرص احتكاكه بمجموعات المقاومة في القطاع.
أشكر الزميل رأي فرحات على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، عن الذكرى 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره، يقول الإعلامي الفلسطيني الأستاذ محمد العايدي.
بداية نحيي كل أنصار والمنتصرين لمحور المقاومة في كل مكان، نحيي كل القابضين على الجمر الذين يدعمون وينصرون قضية الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. منذ ثورة الإمام الخميني رحمه الله كان لذلك انعكاسات إيجابية، انعكاسات رائعة جدا على سنوات عديدة مضت لها علاقة بالتطوير في كل الجوانب، أهم هذه الجوانب الجانب العسكري لفصائل المقاومة وخاصة في قطاع غزة. فمنذ أن بدأ المحور بدعم مقاومتنا الباسلة أصبحت المقاومة اليوم على قدرة عالية واقتدار في إدارة المعركة على كل المستويات، لا سيما المستوى العسكري الأمني وأيضا المستوى الإعلامي. فكان لمحور المقاومة وفي القلب منه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدور الأهم والدور البارز بقرار من أعلى مستوى في جمهورية إيران الإسلامية للوقوف جنب إلى جنب مع أبناء شعبنا الفلسطيني ومع مقاومتنا التي تضغط على الزناد دائما في مواجهة الاحتلال. نحن بالتأكيد من خلال متابعتنا ومن خلال دورنا أيضا كصحفيين أو حتى على مستوى السياسة أو حتى على مستوى التخصصات الأخرى، لا بد لنا إلا أن نتوجه بالتحية في هذا السياق لثورة الإمام الخميني، لأحفاده، لأنصاره، للجيوش القابضة على الجمر من بعده، وصولا إلى تحرير الأرض والإنسان، تحرير منطقتنا وأرضنا من الاستعمار ومن الاستبداد ومن العدوان الأطلسي الإمبريالي الأمريكي الذي يستهدف ليس فقط قضية الشعب الفلسطيني بل قضية الأمة.
مع شكرنا وتقديرنا للإعلامي الفلسطيني محمد العايدي في هذه اللحظات، مستمعينا الكرام، إلى جبهات الإسناد، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي لليوم الثاني على التوالي.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، استمعتم إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوقفنا مع حضراتكم وتطرقنا إلى الذكرى 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. رحم الله الإمام الخميني الذي أعاد قضيتنا لمسارها التاريخي الصحيح. شكرا لكم ولطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة سفير الحسين مسلم بن عقيل عليهما السلام، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ باقر المقدسي.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم الإله بما جرى في مسلم والله ليس لحكمه تبديل. تعست أناس دين آل أمية نصروا